الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة الأعزاء نتابع هذه الدروس على بني إسرائيل وعلى المسجد الأقصى وعلى المواجهة الإسلامية مع اليهود والتفريق بينها وبين المواجهة العلمانية مع اليهود ولقد تكلمنا عن آيات من سورة المائدة ثم تكلمنا عن آيات من سورة البقرة ثم تكلمنا في الدرس الماضي عن الآيات من سورة الإسراء وعلمنا أن الله عز وجل قضى إلى بني إسرائيل في الكتاب والكتاب هذا إما أن يكون التوراة وعلى ذلك فالإفساد مرتين يكون ذلك قبل بعثة النبي عليه الصلاة وإما أن يكون المراد بالكتاب أنه القرآن وعلى ذلك فهذا الإفساد يكون بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام والأمر يحتمل هذا ويحتمل هذا وبعض المفسرين رجح الأول وبعضهم رجح الثاني والذي يتبين لي هو الجمع لماذا؟ لأن الله قال وإن عدتم عدنا فالإفساد الأولى أن يؤخذ على أنه كان سابقا لحياة النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم لم يحفظوا للمسجد الأقصى حرمته فسلط الله عليهم وشردهم فلما تابوا مكنهم فلما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم سلط عليهم من يشردهم ويسومهم سوء العذاب وهكذا هو الأمر بالنسبة لنا كمسلمين فعلينا أن نحفظ للمسجد الأقصى حرمته وأن نحفظ لدين الله حقه وإلا تعرضنا لما تعرضت له بني إسرائيل من السيه والخسران والوسم بالفسق فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإذا كان الناس في هذه الظروف الصعبة الشديدة يقومون في المدارس وفي التجمعات بإحراق الأعلام اليهودية والأمريكية فهذا يعتبر من العاطفة بدلا من أن يموت الناس موتا كاملا فلا حول ولا قوة إلا بالله ولكن هذا لا يجدي بل ينبغي المقاطعة الكاملة لا أقول مقاطعة البضائع فقط وهذا أمر هام جدا ومقاطعة الشركات والمنتجات والتعاملات وهذا نوع من البراء وهذا مطلوب قبل ذلك وبعد ذلك وإلى أن نلقى الله عز وجل إلا للضرورة ولكن المقاطعة التي أتكلم عنها هو أن نقاطع أخلاقهم وأن نقاطع عاداتهم وأن نقاطع سلوكهم. هل رأيتم أبأس وأتعس وأغبى وأعته وأضل وأتوه ممن يأتم بعدوه؟ الأمة الآن تأتم بعدوها، الأمة الآن تأتم بعدوها، وهذا هو التيه. 40 سنة يتيهون في الأرض، كذلك الأمة في التيه الآن. فالأمة لا تدري ماذا تفعل وما هو الطريق إلا ما رحم الله عز وجل. تسير خلف عدوها، عدوها يقودها إلى حتفها، إلى إخراجها من دينها، إلى إذلالها، إلى استعبادها واستنزاف خيراتها. عدوها يقودها إلى كل شر وهي تأتم به وتمشي خلفه راضية. هذا هو التيه. أرأيتم أتوه وأذل وأحقر وأدحر من هذا الذي عليه الأمة الآن إلا ما رحم الله عز وجل؟ فليست المسألة في عرق إعلام، ثم هو في المدارس يدرس المناهج اليهودية بتعليمات إسرائيلية فيما يتعلق بالتقبيع وغيره، بتقليص حجم التربية الإسلامية وبمنع تدريس التاريخ الإسلامي، وأن يدرس مكانه أو عوضا عنه التاريخ الحضري قبل الإسلام، يعني تاريخ الجاهليات فرعون وغيره يدرس للناشئة على أنها حضارات وعلى أنها تقدمات وعلى أنها إنسانيات وبطولات ومآثر. أما تاريخ الإسلام وتاريخ الغزوات وتاريخ بني إسرائيل فهذا يحرم تدريسه. تجد التخطيط اليهودي والمكر اليهودي قد سيطر على أكثر الناس، وإنما أريد بذلك الشعوب. فمن قال إنه لن ينصلح الحال إلا بإزالة الطواغيت من على قائمة الشعوب حتى يتوقف القهر على الشعوب، أقول لك إنما هذه الطواغيت، إنما العلماء والأمراء دائما وأبدا بسنة الله عز وجل، إنما هم يكونون تبعا لحال الناس، كما تكون يولى عليكم أو كما تكونون يولى عليكم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يعني مسألة العلماء والأمراء، ما هي الفتنة من قبل العلماء والأمراء، والخير كله أيضا من قبل العلماء والأمراء. فكيف تزاح الطواغيت؟ كيف تزاح الأنظمة العلمانية الجاثمة على صدور ورؤوس بلاد المسلمين لتقودها لحتفها، إذ هي تهتم بآلهتها في الشرق والغرب من دون الله عز وجل؟ أقول لك لن يحدث هذا إلا بأن ترجع الشعوب ذاتها إلى الله عز وجل. عندئذ يمن الله على الشعوب بحكام موحدين يقودون الأمة بعيدا عن الكفرة بالغرب والشرق، يقودونها تحت راية القرآن الكريم، كما وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. في الطريقة الإسلامية، قبل أن ندخل في الموضوع إلى الآن، الطريقة الإسلامية في مواجهة اليهود هي طريقة القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه الطريقة ومن خلالها بينا كثيرا من الأمور المتعلقة في هذه القضية، وبينا من اليهود ولا زلنا، وبينا كيف نواجههم، وبينا من الذي جاء باليهود إلى فلسطين، وبينا أنهم جاءوا هنا عن عقيدة ويحاربوننا عن عقيدة ويواجهوننا عن عقيدة، وبينا أنها العقيدة اليهودية البروتستانتية، وبينا أن أمريكا كذلك وأن الأمر خطير، وبينا في كلامنا عن السنن الربانية أن الله أعطى القوة للشرق والغرب لإذلال المسلمين ولإهانتهم حتى يرجعوا إلى دينهم، هذه سنة ربانية. فما تجبرت أمريكا وتأله حكامها، وما تجبر اليهود الجبناء الخسيسون الأرذلون الأذلون، ما تجبروا وعلوا علوا كبيرا على المسلمين إلا عندما اتخذ هؤلاء المسلمون قرآنهم مهجورا، وغيبت الطريقة الإسلامية من المعركة، أخرج الإسلام من المعركة واتخذ القرآن مهجورا. فعندئذ أذن الله بقوة أمريكا وقوة اليهود وقوة الشرق والغرب إلا المسلم. وأنتم أدرى بهذا الواقع البعيد. فلما ذكرنا ذلك كان أشبه بأحلام، كأنها اجتهادات أو خيالات. الناس في غفلة رهيبة جدا، لأنهم لا يعرفون أسرار المفاوضات. ولو قرأ الناس لأحد الكتاب الذي كتب فيه أسرار المفاوضات وفي المسائل السرية وفي هذه البنود وفي هذه الأمور التي دارت، لعلمت أنه ما جنت علينا المواجهات العلمانية لأمريكا ولليهود ولكفار الشرق الغرب إلا العار والشنار والدمار. لقد جعلونا تحت نعام الكافرين إلا ما رحم الله عز وجل، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بهذه لو اطلعت على شيء من هذه المفاوضات لرأيت العجب العجب العجب. أخيرا بالأمس نفاجأ، أو قبل الأمس نفاجأ بأن مجلس النواب الأمريكي، لكي تعلموا أن المسألة عقيدة وأن أمريكا هي إسرائيل وهي التي أتى بإسرائيل، وكله ضحك على الزخون كما يقال، عقيدة بروتستانتية يهودية. وجدنا غالبية مجلس النواب 365 عضو تقريبا في مقابل 30 واحد امتنع أو اعترف، كلهم قدموا إدانة. لمن؟ لليهود. قدموا إدانة للانتفاضة الفلسطينية وسموها بالعنف الفلسطيني. العنف حجر مع طفل صغير يضرب به، لأن نظرة وضاق ولا تستطيع التنفس، يضرب ليزحزح عدوه شيء لكي يستطيع أن يتنفس. فإذا بالعدو الجبان المجرم الخسيس الأذل إذا به يضرب بالطائرات والصواريخ والدبابات والرصاص المغطى بالمصاص وما إلى ذلك. يعني إذا المسألة، تخيل أمريكا تدين العنف الفلسطيني، ثم يقولون وينصون على أنهم يؤيدون السلام وإسرائيل. إذا ما السلام عند أمريكا إذا وإسرائيل؟ وما السلام عند إسرائيل؟ أن يهدم الأقصى ولا يتكلم مسلم على الأرض، وأن يقام الهيكل الثالث في الألفية الثالثة في الملك الثالث، وأن يأتي ملكهم، والقصة التي ذكرناها. أفبعد ذلك يجوز لحاكم في بلاد المسلمين أن يصم أذنه عن سماع التيار الإسلامي وعن سماع الذين يحملون الوحي المكرم؟ هل يجوز لهم بعد ذلك؟ إن من يمنع الأمة الآن من العودة الشاملة لدين الإسلام، لأنه لا مواجهة مع اليهود أبدا إلا بالإسلام. ورأينا في هذه العقود التي مضت كيف حصلوا لنا الذل والعار والفقر والشنار وكل نقيصة بسبب هذه المواجهات العلمانية. فإن من يمنع المسلمين في ديار المسلمين إلى العودة الشاملة للإسلام لخليق أن يوضع في مصاف في أعدى أعداء هذه الأمة، بل هو أعدى من اليهود لهذه الأمة، لأنه لن تتواجه اليهود ولا أمريكا أبدا إلا باللجوء إلى الله، لأن الله هو أكبر وهو أقوى منهم. ولن يحدث هذا إلا بالتوبة، ولن تحدث التوبة إلا بالرجوع للمنهج الإسلامي القرآني كما كان عليه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. شيء عجيب جدا، قبل أن نواصل حديثنا عن أخلاق اليهود في القرآن، تكلمنا في درس الاثنين عن شيء من أخلاق اليهود في التوراة والتلمود، ولكن الآن نتكلم قبل ذلك عن بعض هذه الأسرار التي دارت في هذه المفاوضات على الإيجاب جدا، على أن نجعل هذه التفصيلات في دروس الاثنين بإذن الله. نشرت صحيفة فيديوهات أحرنوت هدية إسرائيلية يهودية قصة هذه الصور، صور التي نشرت للقدس الجديدة أورشليم، وليس فيها المسجد الأقصى ولا الصخرة ولا الكلام ده كله، ونشروا صورا بهذا. خلي بالك، قال لي أحد الصحفيين اليهود ونحن نعرف أن ياسر عرفات نفسه عرض هذه الصور على العملات الجديدة وليس فيها المسجد الأقصى لأورشليم وعرض على الصحفيين. بدي بقى صحيفة فيديوهات أحرنوت إسرائيلية نشر قصة هذه الصور بقلم أحد الصحفيين اليهود اسمه نيرهار سيميلانسكي، حيث قال إن اليهود المتدينين، وده كلام حقيقي حاصل، يعكفون بين آن وآخر على دراسة الخطط المعدة لشن هجوم على المسجد والأقصى يعني في الوقت المناسب لتدميره عن آخره. كلام ده مش من زمان، اهو الان يتحقق، وهم عقدوا العزم لقى ينار بيكون مخلصين الا ان يشاء الله شيئا اخر، فالله تعالى هو علم الغيوب وبيده ملكوت السماوات والارض، فحتى يفرضوا، يقول لك في الوقت المناسب لتدمير عن اخره، حتى يفرضوا اي المتدينون اليهود امرا واقعا جديدا على الامة. وقال وهذا اليهودي إنهم يعرفون جيدا كيف سيتم إخلاء بقايا المسجدين وجثث المصلين قبل الاحتفال بإيه؟ بعيد أنوار الهيكل. فلا حول ولا قوة إلا بالله، ونحن نعلم أن ضروبة تمت في افتتاح الأنفاق تحت المسجد الأقصى بقيادة الملعون نتنياهو في عيد الغفران اليهودي، فدي بروبة. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا ما سر تأخير المفاوضات بشأن القدس؟ الجلد الخونة ولا إيه بالضبط؟ إيه اللي حصل ده؟ كل قصة بدأ يسأل نفسه ما الذي حدث؟ الله، الإسلام يقول لكم هذه المواجهة، اليهود لن يفرطوا بالقدس إلا بالقوة، ولن ينقادوا ولن يستسلموا لمفاوضات او سلام، بل ما جاءوا الى هنا اصلا، وهذه تصريحاتهم. هل يعقل ان قادة المسلمين او الذين قدر الله لهم اذلالا للمسلمين ان يكونوا على رؤوس المسلمين، هل يجهلون هذه الحقائق؟ الى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لماذا تتأخر المفاوضات حتى تحصل إسرائيل على الوقت المناسب وقد كان، وحتى يحصل اليهود على كل شيء وخصوصا اعتقال التيار الإسلامي بفلسطين وتجن وتنصرف على حماس وفتح السجون المعتقد 40 أو أكثر وعشرين ألف شرطي فلسطيني كلهم يقومون بضرب التيار الإسلامي وبحبس الأبطال الموحدين والذين لا طاقة للمسلمين بمواجهة اليهود الآن وأمريكا الآن إلا بأمثال هؤلاء بدين الجهاد والاستشهاد، فما الذي كان؟ لماذا تأخرت المفاوضات بشأن القدس؟ لابد أن تسأل نفسك ليه؟ لماذا؟ لماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى يأخذ اليهود كل شيء وبعدين يهدوها، لأن هم مش أهل سلام، ليسوا أهل سلام أبدا. وسنرى صفاتهم التي دونها الله عز وجل في القرآن. كيف يجرؤ قائد في بلاد المسلمين نصب نفسه قائدا أو سطوى على السلطة؟ كيف يبرر نفسه ويحل نفسه أن يتعامل مع اليهود هو لا يعرف عنهم شيئا؟ كيف يزعم الإسلام ثم يقف الإسلام خلف ظهره ويتفاوض مع اليهود ويحاورهم ويجادلهم هو لا يعرف عن خلفياتهم شيئا؟ بل لابد أن نراجع القرآن، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، لكي نعلم أنه لن يمكن أبدا أن نواجه اليهود إلا بهذا القرآن وبهداية القرآن، كما تبين لنا الشيء من كلام هذا من خلال كلامنا على آيات سورة المائدة وآيات سورة البقرة وآيات سورة الإسراء، وما هي إلا آيات بسيطة قليلة سريعة كوجبة سريعة لمن اتخذ القرآن مهجورا فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شيء بشع جدا عندما نراجع بعض هذه الأمور. مثلا في كتاب للشيخ صفوت الشواطشعري رحمة الله من آخر منجزات الكتاب عن اليهود نشأة وتاريخا، يعني ختم كتابه بكلمة القدس وكل عن اليهود طبعا وفهم فهما جيدا. يقول وثيقة رقم 5 من السادات إلى كارتر، شوف المواجهات بتتم ازاي، كيف يسمح لأحد أن يواجه اليهود بغير أن يدرس القرآن ووصف القرآن لليهود، بغير أن يأخذ مفاتيح النفسية اليهودية من علام الغيوب عز وجل. كيف؟ اسمع، من السادات إلى كارتر، وده كتاب 78 سبتمبر، يقول له عزيز السيد الرئيس، أكتب إليكم لأعيد تأكيد النقل في مصر العربية فيما يتعلق بالقدس، وإن القدس العربية هي جزء لا يتجزأ من الضفة الغربية. طب ما الكلام ده المفروض عندهم تماما، خلي بالك، ويجب إعادة الحقوق العربية التاريخية والشرعية للمدينات واحترامها. كويس، مين اللي هيسمع الكلام ده؟ 2 إن القدس يجب أن تكون تحت السيادة العربية. تمام. 3 إن لسكان القدس العربية الفلسطينيين الحق في ممارسة حقوقهم الوطنية المشروعة بصفة كونهم جزءا من الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية. 4 يجب تطبيق قرارات مجلس الأمن الوثيقة الصلة، ولا سيما القرارين 242 و267 مشهورين، القرار مشهوران فيما يتعلق بالقدس. هذا كلام الثلاث، خلي بالك، وإن كل التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتبديل وضع المدينة هي لاغية. كلام عظيم جدا من السادات، وكأنها لم تكن ويجب أن تزال. بس واحد بيحلم، هم اليهود جم هنا، أمريكا أصلا ما جابتش اليهود هنا إلا من أجل القدس دي والمسجد الأقصى والهيكل، العقيدة التي بيناها وهي لسه الأمس الأول 365 عضو بيعملوا إدانة لمين؟ يدينون العنف الفلسطيني ويؤيدون إسرائيل والسلام، أو السلام وإسرائيل، هو ده السلام. السلام يعني عرض مخدمين أذلة أقل من الحمير وأقل من الكلاب وأقل من جميع أنواع الحيوانات والبهائم تحت نعال اليهود، هذا هو السلام الذي ينشده راعي السلام. فلا حول ولا قوة إلا بالله. الأذلة يعني ماذا نقول بعد ذلك؟ لماذا لا ترجع الأمة إلى الإسلام؟ لماذا لا تأخذ الحقائق من علام الغيوب؟ قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. 5 من المكاتبة الثلاثة إلى كارتر. أطلع لا أنشغل بيتها لي أمور في الخطبة، لكن لكي أبين لك الفضيحة في المواجهات العلمانية لليهود والمواجهات الإسلامية. 5 يجب أن يكون لجميع الشعوب حرية الوصول إلى المدينة والتمتع بحرية ممارسة شعائرهم، طيب، والحق في الزيارة وفي المجيء إلى الأماكن المقدسة من دون أي تبليغ أو تمييز. كويس. 6 إن الأماكن المقدسة لكل ديانات يمكن أن توضع تحت إدارة ممثليها وسلطاتهم. ماشي. 7 إن الوظائف الأساسية في المدينة يجب ألا تقسم، ويمكن مجلس بلدي مشترك مؤلف من عدد مؤتمن الأعضاء العرب والإسرائيليين أن يشرف على تنفيذ هذه المهمات. وبهذه الطريقة فإن المدينة لن تكون مقسمة. بإخلاص التوقيع محمد أنور السادات. تعال بقى رسالة فيجن اللي كان بيصاوب إلى كارتر في 17 برضو سبتمبر 73 نفس التاريخ. يقول سيد الرئيس، لي الشرف أن أبلغكم سيد الرئيس إنه في 28 يونيو 67 أعلن البرلمان الإسرائيلي، ناس بيعتزوا بقى بالسياسة وقراراتهم اليد العليا بقى، أعلن البرلمان الإسرائيلي الكنيسة موافقته على قانون ينص على الآتي. إيه القانون؟ إن الحكومة مخولة بمرسوم أن تطبق القانون والتشريع والترتيبات الإدارية للدولة على أي جزء من أرض إسرائيل، يعني أرض إسرائيل فلسطين كما ورد في المرسوم، القدس وغيرها وغيرها. وعلى أساس هذا القانون أصدرت الحكومة الإسرائيلية مرسومات في يونيو 67 ينص على أن القدس هي مدينة واحدة غير قابلة للتقسيم، هي وهي عاصمة دولة إسرائيل. ده الكلام ده شوف بقى منين؟ قرار طلع من سنة 67 يعني حالت اكثر من 33 سنة والقرار طالع منذ استولوا على المدينة، ما جاءوا الى هنا الا من اجل هذا الهدف. الوثيقة رقم 7 من كارتر الى السادات، ده 22 سبتمبر بقى هذا اسبوع ثلاث سنة صغيرة. عزيزي السيد الرئيس، لقد تلقيت رسالتكم المؤرقة 17 سبتمبر 1972، وليس تعرضون فيها الموقف المصري من القدس، وانا سأنقل نسخة من رسالة الى رئيس الوزراء بيجن، كل عامل هو كل عبر عامله ده للاطلاع. ثم قال ان موقف الولايات المتحدة من القدس يبقى كما اعلنه السفير جوردون بيل امام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 تموز اللي هو يونيو 67، وما تبعه من تصريح للسفير بوش امام مجلس الامن الدولي في تاريخ 1 تموز يوليو 1969 للتوقيع جيمي ترك. انظر المفاوضات دي كيف حدثت هذه الفضيحة، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. تخيل بقى لما يبقى السادات ذهب ليفاوض هؤلاء الناس. يقول محمد ابراهيم كامل وزير خارجية مصر، وده يعني نقلت من كتاب الشيخ صفوت شواذ رحمة الله عليه، يقول قدرة السادات التفاوضية من خلال التجربة التي حدثت في كامب ديفيد كانت غير موفقة وكانت سيئة للغاية وسيئة للغاية. انظر وزير خارجية بيتكلم عنه، فقد اعتمد اي السادات على عناصر معينة على امل ان تدفع بالمبادرة الى طريق النجاح دون ان يدرس حدود امكانيات الشخصيات التي واجهها بيجن وغيره وغيره وغيره. اهو ده كيف تدرس؟ لابد بطريقة القرآن يهدي التي هي اقوم، دون ان يدرس حدود امكانيات الشخصيات التي واجهها سواء مناحم بيجن او رئيس امريكي كارتر. هذا اعتمد عليه، وكارتر ما هو الا قسيس بروتستانتي وهذه عقيدته، لابد من هدم الاقصى واقامة الهيكل. لا هو بيعمل تفاوضات وجاي هنا بيتكلم عربي يقول لك وان جنحوا للسلم فاجنح له وتوكل على الله. يا سلام، هذا اعتمد عليه السادات يعني اعتمادا كليا في كامب ديفيد انتهى. ومحمود رياض ايضا يقول كلاما شديدا جدا ولا اريد ان اطيل اكثر من ذلك في مثل هذه الامور، فقط اردت ان ابين انه لن يصح شيء في المواجهات مع اليهود الا بالطريقة القرآنية، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا الايات. وايضا يعني حتى لا اقطع السياق بعد ذلك استمع الى بعض من هذه التصريحات. كل يعني جمعة كده احاول ان اتيكم، انما لو قرأت الكتاب هيكل مثلا اسلم قبلها وبعدها او اتفاقات سرية ترى العجب العجاب وبوثاق وتصريحات شامير في 31/10/91، يعني من يعني قول مثلا من 10 سنوات. يقول اني اناشدكم الغاء الجهاد ضد اسرائيل. ادي الحق شامير، ادي الحق شامير، ادي المفاوضات بتاعته. الغاء الجهاد يعني حماس دول اصلا مش حاجة اسمها جهاد اسلامي، لا يدرس ولا يدعى اليه، والشاب يغرق في المسكرات والمخدرات والنساء والتهتك والشبهات من كلها والالحاد كما سنتعرف على اخلاق اليهود في كتاب الله عز وجل. ده شمير، وكان يقول حاضر يا باشا، عرفات وغير يقول حاضر يا باشا. سمعي بتاع ايه وهم علمانيون ايضا. مناحم بيجن عندما زار القاهره فقد وقف امام اهرامات الجيزه وقال هؤلاء اجدادنا بناة الاهرام. ماذا يريد بهذه الكلمه؟ اجدادنا بناة الاهرام، ما هو فعلا اجداده كانوا بيتضربوا على قفاهم هنا ونزلوا الهرم من فرعون، كانوا بياخدهم كده يعني يستعملهم كالانعام ماشي، هم دول بقى بناة الاهرام. يعني اذا هو عايز منين؟ من مين الفرعون ده؟ وده كلام اهو، ولكن اجدادنا عندنا ايه حق تاريخي هنا؟ يعني اذا لم تكن مصدقا بهذا الكلام فاسمع ايضا ما يلي. نتنياهو افتتح معرض الاثار المسروقه من العراق ومصر في النيل بعد ان تم الاعداد له عامين كاملين، واشتركت فيه 58 هيئه نمساويه بعنوان ايه العنوان بتاع المعرض ده؟ اثار ارض الثوره. تصور الاثار المسروقه من مصر وهنا ومن العراق، العنوان بتاعه في النمسا معرض اسرائيلي وله دعايه اسرائيليه بطريقه الاعلام الاسرائيلي. المعرض ايه؟ اثار ارض الثوره من مصر لغايه العراق. انظر لنتنياهو في عهد نتنياهو، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أولبرايت ذا العجوز تقول: إني أطالب رئيس السلطة الفلسطينية بالوفاء بتعهداته لنا من تدمير للبنية الأساسية للجهاد الإسلامي. كل القوم يركزون على القضاء على الإسلام، وفي إسلام غير جهاد، والجهاد ده له مراحل، من ضمن المراحل دي المهادنة مع الكفار حتى نكسب الوقت وحتى نعد القوة، وليس العكس كما بيناه فيما مضى. فالله المستعان. ماذا تريد أكثر من هذا يا أخي الكريم؟ دعك سنجر إلى مبدأ الأرض مقابل مش السلام، كذب الوقت لأنه لا سلام. سلام إزاي والأقصى هيتهد؟ قالك مؤجل بقى القط للآخر، يحلها حلال لغاية لما يكون العرب تكونوا وضعفهم واستذلوا واستسلموا ولم تعد لهم قائمة، يقول لك حرب مين وبتاع مين؟ في الحالة دي هد واعمل زي ما أنت عاوزة، يوم بقى الغلبة بالحجارة. اللهم إنا نعوذ بك من شرور هؤلاء المجرمين في كل مكان. فأقول لك الأرض مقابل كذب الوقت واستثمار الفرص المتاحة، بيقول اليهود كده على الوجه الأمثل، بيقول لهم الأرض مقابل كذب الوقت واستثمار الفرص المتاحة على الوجه الأمثل دون التورط في مشاريع تستهدف سلاما نهائيا. كيسنجر حين ذهب إلى إسرائيل قدموا له مشروعا ليقدمه للسادات، فقال لا 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 كلامك ده ينفعش، قدموا له مشروعا متشددا أكثر، حتى إذا ما رفضه فإنه يوافق على مشروع متشدد آخر، إذا فهم نحة نزل. وكانت النتيجة موافقة السادات على المشروع المتشدد الآخر بمنتهى السهولة. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شيء بشع جدا والله العظيم عندما يقرأ الإنسان مثل هذا الكلام. آخر تصريح بقى يعترض، أطلت أنا في التصريحات، الملعون ده شيمون بريز مؤلف كتاب، طبعا هم عندهم وفاء، لا عندهم وفاء ولا عهد ولا أمانة ولا أي شيء من هذا، وسنتكلم عن نصين في القرآن العظيم إن هذا القرآن يهدي التي أقوى. شيمون بريز ده عامل كتاب في الشرق الأوسط في صفحة 29 بيقول إيه بقى؟ وفي أوسلو توصلت إسرائيل إلى أكثر من مجرد كلمات، فقد حصلنا على تنازلات لم نكن نستطيع بدونها توقيع أي اتفاقية تنازلات أمنية. وقضية إبقاء القدس خارج اتفاقية الحكم الذاتي والإبقاء على المستوطنات حيث هي. دي بقى الكلام شيمون بريز بنفسه. شوفوا المسألة المشي ده، يعني أكثر شيء عندهم تأجيل التفاوض على القدس. لا أعيد ما قلته لأن هو ده البيان. وبعدين إلغاء مسألة المطالبة بالمستوطنات، أجلها كمان لغاية لما إسرائيل تمتلئ المستوطنين اليهود ولا يوجد فيها عربي أو مسلم ولا حتى تتفاوض على أي شيء، السكان كلهم يهود. هذا هو اللي فعله مع القدس ومع غيرها ومع غيرها ومع غيرها، شيء بشع جدا يندى له الجبين. فعلى أي شيء يتفاوض هؤلاء الناس؟ وبالرغم من هذه المهزلة وهذه الكارثة وهذه الفضيحة وهذا العار، ما هو عاجب اليهود ولا عاجب إسرائيل، وأعادوا باحتلال 1% من أرض فلسطين اللي كانوا مدينه للسلطة. لا حول ولا قوة إلا بالله. في صفحة 7 من نفس الكتاب، كتاب الشرق الأوسط الجديد لشيمون بريز، يقول: فرحت في أوسلو، فرحتي في أوسلو كانت مزدوجة، فقد تصادف تلك الليلة عيد ميلادي 70. وقتها قال لي أبو علاء ممثل منظمة التحرير الفلسطينية وهو يبتسم بجدارة، يقول: الاتفاقية هي هديتنا لك في عيد ميلادك. خلي بالك، قلت في نفسي: يا لها من هدية متميزة وغير متوقعة، بل من المستحيل تقييمها. طب يفضحهم ليه؟ هو اليهود كده، الذي لم يأخذ وقصها من القرآن يبقى يشرب، وده بنو إسرائيل. ولذلك لابد أن ندرس الشخصية اليهودية من القرآن وهذا يدخل في باب العقائد التابعة للا إله إلا الله محمد رسول الله. لك تتعرف على مش شرف علم ده عقيدة، وسنرى بيان ذلك بإذن الله عز وجل. أعيد ما قاله بيريه في 27 يقول: وفي أوسلو توصل المواجهة العلمانية اللي سجنت حماس قبل ما يروح قربان للإله الأمريكي وللمال اليهودي والنساء اليهوديات قربان له، توصلت إسرائيل إلى أكثر من مجرد كلمات، فقد حصلنا على تنازلات لم نكن نستطيع بدونها توقيع أي اتفاقية، تنازلات أمنية. هذه واحدة ما قالش أسرارها عشان ده أمن بقى عندهم، وقضية إبقاء القدس خارج اتفاقية الحكم الذاتي والإبقاء على المستوطنات حيث هي. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونبرأ بك في نحورهم، اللهم إنا نعوذ بك من الخيانة ومن سوء البطانة، اللهم عليك بهؤلاء العلمانيين في كل موطن، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر يا أخي الكريم، سؤال أو سؤال نجيب عليهما أيضا قبل أن نتابع الحديث عن أخلاق اليهود في القرآن العظيم. السؤال الأول: لماذا أكثر الله عز وجل من القص عن بني إسرائيل في أكبر مساعة متصورة من كتاب الله عز وجل فيما يتعلق بالقصص عن بني إسرائيل وعن أكبر أنبيائه موسى عليه السلام؟ لماذا؟ ده سؤال. والسؤال الأكثر طبعا بني إسرائيل واللي كان فيها هيحصل في الأمة، واللي كان في قوم لوط هيبقى موجود برضه في الأمة، واللي موجود مع قوم نوح هيبقى في الأمة. ما من شيء ده هدف القصص بقى النبوي، وهدف القصص لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. إنما السؤال ده الأكثر أننا نرى كثيرا من هذا التنزيل القرآني عن بني إسرائيل عن اليهود فين؟ في مكة، ومكة لا فيها لا يهودي ولا واحد من الأحبار، ولا فيها حروب بين المسلمين وبين اليهود، ولا احتكاك فكري ولا مكاني. الله، لا إله إلا الله. كان ينبغي ببداءة رأينا وبقلة عقولنا وبقلة علومنا أن ينتظر القرآن وأن يؤجل الحديث عن بني إسرائيل إلى أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومن ثم فهو يحتك باليهود وبني إسرائيل، وعندئذ يكون لزاما أن تنزل الآيات تبين من هم اليهود ومن هم بنو إسرائيل. إنما التنزيل في كثير من التنزيل كان في مكة. ما الهدف؟ ينبغي على كل مسلم أن يعرف الإجابة. شيء خطر جدا جدا هذا الأمر وهذا الموضوع، خصوصا وأن المسلمين في مكة مستضعفون، مقهورون، مأسورون، يحاربون، يطردون في أرزاقهم وفي أبنائهم، ويهاجر بعضهم إلى الحبشة وإلى غيرها. فيعني هم أحوج ما يكونون المسلمون يعني إلى من؟ إلى تأييد أي قوة خارجية، إلى تأييد اليهود. ولهم مكانة أدبية وتحصينية ودينية، أصحاب الكتاب الأول ده، ودجلوا بذلك كثيرا على الأميين العرب، فلهم مكانة، وكانوا بالدس والمكر وسنرى ذلك، وده أخلاق اليهود المستمرة إلى يوم الدين. يعني كان المسلمون في حاجة ماسة إلى تأليف قلوب اليهود وإلى الحصول على دعم اليهود ضد قريش، لأنهم كانوا مضطهدين في قريش، وتعلمون التاريخ والحياة المكية والتنزيل المكي. لكن الله عز وجل وهو العليم الحكيم أنزله بعلمه سبحانه وتعالى، وعز وجل أنزله بعلمه، فذكر كثيرا من القص ومن الوصف لبني إسرائيل وعن بني إسرائيل في القرآن المكي وفي التنزيل المكي لما يلي. أولا،
تربية الناشئة في مرحلة التكوين. المسلمون في قريش يحتاجون إلى تربية ليحملوا الأمانة التي لم تحملها اليهود. هذه أول حاجة. اليهود جالهم كتاب ما حملوش الأمانة. وعندك سورة الجمعة بعد ذلك يقول فيها تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. يبقى اللي هيحمل القرآن ولا يحمله إذا هو كمثل الحمار وكمثل الكلب، لأن المثل الذي ضرب في سورة الأعراف فمثلوا كمثل الكلب. انت احنا ده موجود في بني إسرائيل عن بني إسرائيل عن اليهود، والمثل كمثل الحمار عن اليهود. فيا مسلمون أيتها الناشئة في مرحلة التكوين منذ البداية، إما أن تحملوا هذه الأمانة وتبوا على قدها وعلى قدرها وتبذلوا ما استطعتم في سبيلها وتصبروا على الأذى في سبيلها وتتوكلوا على في تحصيلها ونشرها، وإما أنك تشوف لك بقى شغلة تانية، لأنك هتبقى مثلك كمثل الحمار وكمثل الكلب كما جاءت بذلك الآيات عن بني إسرائيل. يبقى أول شيء تربية الأمة في مرحلة التكوين لتحمل الأمانة التي لم تحملها اليهود. ثم غرس كل معاني النفور، دي مهمة جدا، من التحريف اليهودي. اوعى تحرف حديث صلى الله عليه السلام او تحرف آية او تلو نص او تحرف معنى، اوعى اياه. شو اليهود عمل ايه؟ اذا دي عقيدة ولا لا؟ عقيدة. يبقى دي بتدرس في مكة مع لا اله الا الله محمد رسول الله. يبقى غرس كل معاني النفور من التحريف والعصيان، لانهم قالوا ايه؟ سمعنا وعصينا، حتى لا يضلوا كما ضلت بنو اسرائيل ولا يشهدوا بالقاطرة البشرية. الامة دي ايه؟ كنتم خير امة اخرجت للناس، فلو فعلوا كبني اسرائيل اذا انشردوا بالقافلة الى الجحيم الى النار والعياذ بالله. يا مش خير امة ولا حاجة، يبقى خير امة لانهم تتربى وتعرف ان دول عملوا ايه، واتاهم الله نصيبا من الكتاب، ومع ذلك ايه؟ فعلوا الذي فعلوه. يبقى كان تدريس كان في مكة كان ضروريا للغاية، حتى لا يشهدوا بالقافلة كما شردوا ولا يجنوا على الوحي كما جنوا، بيعطف يجيب حاجات من عنده ويمخمخ ويألف وينوي المعاني بالطريق. انت طبعا تعرف العلماء الذين انضموا الى عبيد المال والسلطة ماذا يفعلون بهذه النصوص القرآنية، كيف ينزلونها على غير مناطاتها، وكيف يتركون الثابت الصحيح والمتواتر الى الضعيف والمنكر من ما يتعلق بالسنة النبوية. اثنين، يبقى اول هدف بقى ازاي ذكر اليهود في مكة وما فيش يهود في مكة اصلا، لا ازاي ده عقيد، دي مسائل عقيد. نمرة اثنين في المسائل دي التمهيل للمرحلة المقبلة، حتى اذا خرج الموحدون الى المدينة سواء اللي حيهاجر او راح مع النبي عليه الصلاة بعد النبي عليه السلام، يبقوا عارفين هم رايحين فين. اليهود فيها الافاعي او الحيات ابناء الافاعي، فكما وصفهم عيسى عليه السلام في الأناجيل موجودة في الآن أبناء الأفاعي. يبقى هو التمهيد للمرحلة المقبلة وقطع الطريق على اليهود فلا يتقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم. بالله يقول لك ايه يا يعني يا محمد كنت تمدحنا بأن أهل كتاب وأنت في مكة، لما جئت إلى هنا وخالفناك وكشفنا عوارك الآن ايه فضحتنا وتذمنا. لا، يبقى القرآن قطع الطريق على اليهود فلا يتقولوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ثلاث، بيان أن هذه القضية من قضايا الاعتقاد والامتداد المستمر، لكي يعلم كل مسلم أن دراسة حقيقة بني إسرائيل اليهود في من القرآن ومن السنة إنما هو من العقائد الممتد. اذا مسائل الاعتقاد والامتداد، يعني الامتداد، طب الاعتقاد وصف، انما الامتداد يعني وصف بني اسرائيل اللي جه في القرآن، هذا الوصف ممتد الى ان يرث الله الارض ومن عليها. ودي قضية هنتكلم عنها حالا ان شاء الله، دي مهمة جدا. وده السؤال الثاني، الخطاب للناس دي بالعموم ليه؟ ليه الخطاب لبني اسرائيل بالعموم؟ كما سلام، فالله المستعان، وده بيسمى بوحدة النفسية والنقائص. نفسية اليهودية وحدة تشابهت قلوبهم من اولهم الى اخرهم. زي سنرى باذن الله. فاذا هنا بيان ان هذه القضيه من قضايا الاعتقاد والامتداد. لانهم يدجلون الان، ولكن تتكلم عن بني اسرائيل ابائنا زمان واحنا من؟ لا بعثنا عليهم الى يوم ايه؟ الى يوم القيامه. طب ليه؟ ها؟ سنرى الاجابه ان شاء الله. فلا اله الا الله بيان ان هذه القضيه من قضايا الاعتقاد والامتداد المستمر، اذ المساله تتعلق باصرار اليهود حتى الان والى يوم القيامه اصرارا نهائيا على تحريف الوحي الالهي وطمس العقائد الحقه. فلا بد ان يكونوا على حذر شديد منهم. مش بقول لك الكلام ده يعني فتره دون فتره او مرحله، لا، طول ما انت بتواجه اليهود مواصفات اليهود امامك مع دراسه لا اله الا الله محمد رسول الله، يلزمك ويجب عليك ان تدرسها مع العقيده. من اليهود؟ ما صفات اليهود في كتاب الله عز وجل لكي تستطيع ان تتعامل معهم؟ لو كان المفاوضون وهم علمانيون، لو حتى لو درسوا بني العلم النفسية اليهودية ودرسوا مفاتيح هذه الشخصية الخبيثة الذليلة الخطيرة العقيرة الملعونة ودرسوها من القرآن لكان لهم شأن آخر في مسألة أنهم يعرفون من يجادلون، من يفاوضون، من يحاورون. لابد من دراسة نفسية القوم، ودي بقى إيه؟ إلى يوم الدين، عشان دي قضية مهمة جدا وسنبينها بعد قليل. يبقى إذ المسألة تتعلق بإصرار اليهود إصرارا نهائيا على تحريف الوحي الإلهي وطمس العقائد. وطبعا بقى الكتاب اللي هو التلمود وبيان شيئا منه، تقول التلمود لم يذكر في القرآن، هقول لك نعم نعم. ازاي بقى؟ فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم وهي يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم ما كتبت ايديهم وويل لهم ما يكتبون احبار السوء. ما هو ده التلمود. طب اجل الكلام ده، اجله، خليك بس دلوقتي. قال ليه التنزيل في مكه؟ ذكر بني اسرائيل وما فيش بني اسرائيل في مكه اصلا، والمسلمين في حاله كرب وضيق وقهر واستضعاف. اهدي هذه الاسباب كما سمعتها. فلا بد ان يكونوا على حذر شديد من اليهود، وهم اشد الناس عداوه لهم. لا تجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا، سبقت عداوتهم عداوه للذين اشركوا. ولا بد من صبغ النسيج النفسيه الاسلاميه بذلك بهذه المعلومات لتظل ثابته مستمره على مدى استمرار اليهود على طريقتهم. انظر الى يوم الدين. يعني عشان تنصبغ نسيج الفؤاد الاسلامي او العقيده الاسلاميه او الصحابه، يبقى فؤاده تم نسجه وتم صبغ نسيجه بهذه الصبغه عشان يتأبس الى ان يلقى الله، ومعلوماته عن اليهود لا تتغير ولا تتحول. يدرسها ايه؟ دراسه كده في مكه، دراسة عقائد، او كما قال دراسة نظرية، لانه سيدرسها دراسة عملية، وليس الخبر كالمعاينة، وسيتبين لنا الامر باذن الله عز وجل. اربعة، معاجلة طمس الصورة المبهرجة التي غرسوها في وجدان الاميين، في وجدان الاميين. خلي بالك، طمسوا بقى الصورة دي، القرآن طمسه. ليه؟ اليهود بقى كانوا يستعلون على الأمية العرب. احنا أهل كتاب الأول، أهل دين، أنا أوان ظهور النبي، ونقتلكم به قتل عاد وإرم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. طبعا الشخصية اليهودية هنتكلم عنها، بس المهم ان مهمة القرآن في مكة أي صورة عند المشركين والعاكفين الإسلام صورة مبهرجة وملونة. دي الصورة الآن عن اليهود، إنهم جماعة متطورون، أصحاب تكنولوجيا وأصحاب سلطة، ونتنياهو يتشدق وباراك يتشدق وشير بتاع ده شرق بليز يتشدق، والشاروني كله عمال يتسعلي وينفخ ويلوث رقبته ويبقى سمح وبعد ثانيه اسفك ويحرك في شفتيه وفي لسانه والكل بيحاول ياخد منه للتصريح. هو يقعد زعران كبير ودول امميون حمير وفعلا ينظرون الى جميع الناس من غير اليهود ومن اغيار اليهود على انهم كالحمير، وده ثابت عندهم في النصوص في التلمود بالذات، ونجعل هذه التفاصيل لدرس الاثنين ان شاء الله. اذا القران قمص هذه الصوره الورديه التي راجت على الاميين وعلى العرب، فسبحان من انزل هذا الكلام لانه يعلم السر في السماوات والارض، فسبحان الله العظيم. القران تناول القضيه اليهوديه من اقطارها بفيض ذاخر، مش بنص ايه ولا بمعلومه كده وكل واحد يجتهد، لا 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 لا، لم يترك ذلك الاجتهاد، ده عقيده. اجتهاد ايه؟ ده عقيده. ما كلام عبد الاسلام ده عقيده. من اوصى بني اسرائيل في القران؟ ده عقيده. ما عشان تخاف ده عدوك ده، ازاي تروح مش معتقد؟ اول انتاج لا اله الا الله محمد رسول الله الولاء والبراء. براء من من؟ من عدو الله وعدو رسول الله وعدو المؤمنين. من اشد الناس عداوه؟ اليهود. اذا دي مساله عقيده، فلا اله الا الله. شيء عجيب جدا ان القران تنال قضيه بفيض ذاخر من الايات والسياقات، وكشف كل قضاياها وابعادها وابعادها التي يحتاجها المسلمون لمعرفه اعداء الله ورسله وكتبه. فاخذت هذه القضيه اكثر النصوص بعد العقائد، وكان بالنسبه للقصص واد عام يعني، وكانت النصوص فاصله حاسمه عن ماضي اليهود وحاضرهم ومستقبلهم. ليه؟ لانها امه واحده تشابهت قلوبهم في الضلال والبهتان، والذي خبث لا يخرج الا نكدا، والذي خبث لا يخرج الا نكدا. فلا اله الا الله، لا اله الا الله على هؤلاء الناس الى يوم الدين وهم على هذا الوصف. ولم ندخل حتى الان في الوصف القراني لليهود، لأن الأمر ينبغي أن يحفظ. هو وصف يطول، لكن سنأخذه كما أخذه الدكتور عبد الستار فتح الله السعيد في كتابه معركة الهجوم بين القرآن والتلمود، لأنه أستاذ تفسير وهو من أهل الذكر في هذه القضية، وكلامه كلمات معدودات لكنها تصيب الهدف تماما. فنسأل الله تعالى أن يحفظه وأن يطيل في عمره وأن ينفعه بما كتب وأن ينفع به المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الإخوة الأعزاء، نبدأ الآن في ذكر شيء من أخلاق اليهود، من أخلاق اليهود كما ذكرها القرآن العظيم، أو كما يسمى مفاتيح الشخصية اليهودية. أول مفتاح فيها الإلحاد المطلق في العقائد. الشخصية اليهودية كده، اوعى تفكر انه مؤمن ومسلم وعايز الاخره، اوعى اوعى تصدق الكلام ده. ده هم ابناء الشياطين وابناء الاساحه كما سماهم المسيح عليه الصلاه والسلام في كتبهم، او كما ذكروا ذلك في كتبهم. هؤلاء القوم اساسيه في الالحاد والالحاد المطلق. هتقول لي كلهم؟ اقول لك لا، مش كلهم، وده من انصاف القران. هذا يدلك على انصاف الاسلام وانصاف هذا القران العظيم عندما يذكر الله تعالى استثناءات لهم، وعندما يبين ان منهم مؤمنين، منهم المؤمنون، واكثرهم الفاسقون الا قليلا منهم. وسنرى لذلك امثله باذن الله عز وجل، امثله يعني. قال تعالى: ومن قوم موسى امه يهدون بالحق وبه يعدلون. اهو من قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. في سورة السجدة مثلا: وجعلنا منهم من بني إسرائيل أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وفي قوله تعالى: ولا تزال في سورة المائدة: ولا تزال تطلع على قائلة منهم إلا قليلا منهم، إلا قليلا منهم. في قلة مؤمنة دائما. وبالتالي في سورة الشعراء: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، كعبد الله بن سلام وغيره وغيره. وأبي بن كعب كثير كعبد الله بن سلام وكثير من أحبار اليهود دخلوا في دين الله. دي مش آية؟ أليست هذه آية؟ إنها آية. ثم يبلغ في حملته عليهم حدا رهيبا من التقريع والتنديل والذم والتوبيخ، بل يجعلهم مثالا في الشقاق والنفاق والانتواء والمراء والغدر والكفر. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه القردة والخنازير وعبد الطاغوت. مثوبة؟ مثوبة؟ بهبع قرد وخنزير وعبد الطاغوت مثوبة؟ مثوبة. ليه؟ لأنه في تلمودهم هذا الملعون المشؤوم يجعلون سرقتنا عبادة لله، يجعلون غش الأمميين قربى لله عز وجل، يجعل الثواب في قتل غير اليهودي وفي التعامل للربا مع غير اليهودي. التلمود بتاعهم كده. انت تظن بقى الثواب؟ فاسمع بقى، الجزاء من جنس العمل. قل أعوذكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه. الآية. فالله المستعان. فأول مفتاح كما ذكرنا هو الإلحاد المطلق. ما من كتاب من الكتب العلمانية إلا وراءه اليهود. وليمة أعشاء البحر، وليمة إيه وكعين، ده في آلاف في بلاد المسلمين. وهنا كل كتب التنوير وإخراج الناس من النور إلى الظلمات، ويسموها التنوير يعني إخراج الناس من ظلمات الإسلام إلى نور العلمانية، زعموا. أسأل الله أن ينزل بصره بهم وأن يسأر للمساكين منهم. طبعا ده ما في كتاب إلا واليهود قلبه، وهم اللي جايبين. إزاي لهم طرق في المكر بقى، وعارفين السلطة يتم الأصول إزاي، والنساء إزاي، والمكر وإن كان مطلوب لتزول منه الجبال، وأنت عارف اللاينز ومش عارف أنت كلام الماسونية وكلام الروتري، كلام طويل قوي لا اجد وقتا طبعا هنا. لكنك ينبغي ان تكون على دراية بتقديس اليهود. ما من الحاد في الارض الا واليهود خلفه. عندك مثلا دور كاين اليهودي، فيلجر اليهودي، داروين اليهودي، الله، وجان بول سارتر اليهودي. كل الناس دول تعرضوا الى ايه؟ كل واحد يشتغل في ناحية. واحد يدمر العقائد في النشوء والارتقاء زي داروين، واحد يدمر ترابط الاسره، واحد يدمر الاخلاق وادب المراه، واحد يدمر النفسيه، وهكذا. كلهم يهود افساد. فدي من مفاتيح الشخصيه اليهوديه الالحاد المطلق. فما من كتاب موجود يتكلم عن الالحاد ويلقي بالشبهات في المعاول، ما هم بيستعملوا معاول الهدم والتطبيع، مكنهم من ذلك، مكنهم من تهويد العقل العربي. هو مش عقل، المخ العربي او النشاط الذهني العربي. التطبيع مكنهم من ذلك، والسفارات الموجودة في المسلمين مكنتهم من ذلك. سلحوا في جميع المجالات. فعملوا ايه؟ تجدوا كثير من الشباب لا يؤمنوا باليوم الاخر ولا يؤمنوا بالله، وشغله الشاغل انه بيتريق علينا وبيتهكم علينا، كل ما يلاقي صاحب يحيى يوم يصدق فينا من مستمع للكذب بقى، لأنه اتخذ القرآن مهجورة، يصدق فينا الحملات الجائرة في التلفزيون وفي الإذاعة في الكتب وما شابه. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاليهود أول مفتاح من مفاتيح شخصيتهم الإلحاد المطلق في العقائد. إزاي؟ أول حاجة بالنسبة لله عز وجل التطاول الوقح على الله تعالى وملائكته وأنبيائه وكتبه ورسله وسائر عقائد الدين. وكل مسلم طبعا لا يجهل هذا، لأن كل ذلك يبدو واضحا عند قراءة شيء من كتب اليهود. اقرأ أي كتاب من كتب اليهود ستعلم. وإلى يومنا هذا هم أساتذة الإلحاد العالمي. طب اقرأ العهد القديم، موجود هنا مع النصارى. اقرأ العهد القديم وسترى من سليمان، من لوط، ده مصورين انبياء، وان ربنا بيتغلب، وانه صارع مش عارف يعقوب، وانه كلام رهيب. ونأجل بقى هذه السفالات الى درس الاثنين، لان كلام يؤذي الاسماع جدا. المهم، والى يومنا هذا هم اساتذة الالحاد العالمي. ونشروه ودعاته وفلاسفته. فلا حول ولا قوه الا بالله. وفرويد ايضا انت عارفان ماذا فعل فرويد ودوركايم وداروين واخره وجان بول سارتر وهكذا. في قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. عايزين تاني بقى ادي الحاد اهو تدوا الحاد اكثر من ذلك لان نختم من سوره العمران. وفي سوره التوبه وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. طبعا يقولون على الله ان فقيرهم اغنياء يقول ان يده مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا. طب مع الرسل طبعا انت فاهم الحكاياتهم عن الله والتلمود بقى ده محتاجه للزمن لكي تعلم ماذا قال في اليهود. هم دول احبار السوء قيادتهم وتشابهت قلوبهم. دعك من ظاهر الامور وخذ بحقائق الامور. طب الوقاحه الدائمه ايضا ضد الرسل ازاي؟ في قوله تعالى افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هو ده كلامهم دائما وموقفهم من الرسل تكذيب وقتل الرسل وكبر على من؟ على الرسل. كبر على الرسل؟ كبر على الرسل. فلا حول ولا قوه الا بالله. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم. الايه. وكل ذلك يدل على شخصيه اليهود اليهوديه فيما يتعلق بالالحاد المطلق. والله عز وجل يذكر ذلك باستعمال اداه العموم والتكرار كلما 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 كلما. يعني متى وجد اليهود وجدت هذه الصفات وجدت هذه المسالك وهذه التصرفات كلما 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 باداه عموم وتكرار تعبيرا عن اضطراب اليهود على التكذيب او قتل الرسل اذا جاءوهم بما لا تهوى انفسهم. اي حاجه ضدهم يعملوا كده في الرسل. اما لما يجي بقى ياسر عرفات ولا اي مفاوض ضد اللي هم عايزينه في القدس هيعملوا فيه ايه؟ اذا كان ده مع رسلهم ومع انبيائهم ده بيتهم هارون في كتبهم عليه السلام انه هو الذي فعل هذا العجل وانه وانه هارون هو اللي صنع العجل ليعبد من دون الله. هارون الحليم الطيب. ما هو الناس دي ما ينفعش معاهم طيبه. ما هو دي بقى دراسه مفاتيح الشخصيه اليهوديه. ما بينفعش معاهم سلام ولا تفاهم. ما معاهمش تفاهم ورب العرش العظيم. ما حلتهمش تفاهم. دول امه خسيسه ذليله حقيره واطيه دنيئه. ما لهاش غير الضرب بمنتهى الشده والعنف. ما لها الا ذلك. حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. وسنرى اثبات ذلك في كتاب الله عز وجل وفي التاريخ ان اردنا بفضل الله لان ذلك ميسور وموفور. دي طبيعه اليهود. احدي هارون ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فضلتم بي وان ربكم الرحمن فاتبعوني ولا اطيعوا امري. طب وعملوا ايه؟ ولا عملوا حاجه واستمروا على باطلهم استخفوا به لانه رسول طيب حليم كريم. اما موسى شديد غضب في الله شديد الغضب في الله عليه السلام. فلما شاء ماذا فعل؟ اخذ براس اخيه ولحيته يجره اليه وعنفه وعنفهم جميعا ولم يستطعهم جمع كثير ان يخالفوا موسى في شيء وان يقضوا ضده لانه اخذهم بالعنف والشده. هذه السنه الربانيه مع اخوه القرده والخنازير. انما انك تفهم ان انت سلام سلام مع مين يا عمنا؟ سلام مع مين؟ سلام مع من؟ سلام تحس بأذليل وكلب وحمار تحت ارجلهم. لن يسمحوا لغير اليهود الا بهذا. اهو ادي مجلس النواب الامريكي 365 عضو في مقابل ايه؟ 30 واحد. وطبعا لعبه زي لعبه الصقور والحمام في اسرائيل ده من ضمن اخلاق اليهود الخاصه بالخديعه والمكر وسنبين ذلك باذن الله. فلا حول ولا قوه الا بالله. دي طريقتهم مع الرسل والانبياء فيما يتعلق بالعقائد. فكيف بهم مع غيرهم مع غير رسل والانبياء؟ طيب فليجي شبريز بقى يتكلم عن عرصه عن السلطه الفلسطينيه يفضحهم بالشكل ده؟ طب ايه المشكله؟ هم كيف اتصرفوا مع انبيائهم؟ لو كان بقى اللي بيفاوضهم عارف مفاتيح الشخصيه اليهوديه على الاقل يبقى حريص ان هرضعوك يوم من الايام، لا عهد لهم ولا ذمه. فالله المستعان. طب ايه بقى كمان من عقائد الاستخفاف بالنار والاستهانه بالنار؟ ليه؟ ذلك لانه قال لن تمسنا النار الا اياما معدوده، والثانيه ايام معدوده. خلي بالك يستخفوا بالنار يومين حيواني كما يقول السفهاء اليوم. قال لك النار يعني يومين حلوانة ونطلع. ليه؟ أمة محمد بخير، وهو لا ينتسب لأمة محمد إلا بالمزاعم والدعاوي، فلا حول ولا قوة إلا بالله. قاصر الله الإرجاء والمرجئة، هو اللي حولنا كده أدلة، وربنا بيسلط علينا أمريكا واليهود وحكام المسلمين كله بالسنة الربانية، لأن الناس زي ما بتقول لي إيه الحل؟ إزالة الحكام وإزالة الطواغيت وده. الله هتزيلهم إزاي؟ يقول لك الناس، الناس مين؟ الناس أظلم من حكامهم، وما قدر الله هؤلاء الحكام إلا لأن الناس ظلمت واتخذوا هذا القرآن مهجورا، ويأتمون باليهود ويأتمون بالنصارى ويأتمون بجميع الكافرين في الشرق والغرب، لا يريدون إلا دنيا. أما الموحد فلا يريد إلا وجه الله عز وجل، ويجتهد ليله ونهاره لكي يدخل في السلم كافة. فده بقى طريق اليهود الإلحاد المط، أدي مع الله، أدي مع الرسل، أدي الاستهانة لتخبي النار بعذاب الله عز وجل. بعد كده افتراء، خلي بالك، احتكار الجنة. قالوا ايه بقى؟ لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى. وطبعا لما ايه زحلقوا الباقيين وفضل على الهود والنصارى، قالوا ليس النصارى على شيء. احتكار بقى الجنة، هم الناس دول بتوع الجنة. طبعا تعرفوا ان هذا من الالحاد ايضا. وبعدين التطاول على الملائكة ازاي؟ قل من كان عدوا للعدو، قل من كان لجبريل فانه نزلوا على قلبك بالحق مصدقا بين يديك. ثم قال من كان عدوا لجبريل لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالة فإن الله عدو للكافرين. يعني ده يبقى في عداء مع الملائكة، مذكور انهم يتطاولون على الملائكة ويكرهون جبريل ويكرهون. طب ليه؟ اخذ منك دنيا. طب ده جينا، ده هو الروح الامين، هو ذو قوة عند العرش مكين. بعد كده الاستخفاف بالوحي والكتب الالهية ازاي؟ وان منهم لفريقا يلوون ألسنتهم، سيأتي ذلك بالتفصيل في الصفات الاخرى، بالكتاب لتحتمل الكتاب وما هم للكتاب. وان منهم لفريقا يلوون ألسنتهم، يشوف يلو اللسان. ايه لي لسان؟ التحريف ده بقى، ده هو ده استخفاف بالوحي. اما التحريف وعلاقته بقصة القلوب فسيأتي تفصيلا باذن الله. المهم انهم يستخفون بالوحي ازاي؟ التوراة بين قديم لا قيمة له، وبينت ذلك في درس الاثنين الماضي. وانما الذي له قيمة وكتابه العمدة هو التلمود. وما هو التلمود؟ هو ايه؟ يعني تعليمات شفهية سرية بين الله وموسى، فأخذها القوم شفاهيا من اللسان للسان، وتنقلت 40 جيلا إلى أن جاء واحد اسمه يهوذا أناسي وسجلها خشية أن تضيع، ده بعد 40 جيل، وسماها إيه بقى؟ المشناة. فجم بقى في الأسر البابلي في العراق شرحوها، وفي أورشليم شرحوها، جمعوا المشناة مع الشرح البابلي والشرح الأورشليمي، هو ده التلمود. لو قرأت التلمود تقول إن إبليس يعني يعف نفسه عما كتب في هذا التلمود. ليه؟ مش يعني هو كريم يعني، لا، ولك الصحيب واضح قوي، ده الروم هيتكشف قوي، وهم اليهود عايزين حد يخش في التلمود ولا حد يخش في اليهودية، هم مش عايزين حد، هم لا يقودون أحد إلى الله حتى لو كانوا على حد، ما يحبوش أبدا واحد يدخل في الدين. احتكار الجنة واحتكار شعب الله المختار، فإبليس حتى لو يكتب هيخطب بقى عشان الناس تدخل تبعه. إنما كلام لا يمكن أن تتصور أن هذا في كتاب ويدعى أنه من كتب الله، وأن الله أنزله شفهيا على موسى عليه السلام، حاشا لله عز وجل، وبرأ الله موسى عليه السلام مما ذهبوا إليه. سر انحرافهم هو اختلال عقيدتهم، هو اختلال عقيدة، هذا هو سر انحراف اليهود، اختلال العقيدة والنفسية والسلوك وكل شيء عندهم به خلل. فصار انهم فضلوا وثنيين قريش، او فضلوا وثنية قريش على التوحيد الخالص اللي جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وحتى حرصوا غاية الحرص على فتنة المؤمنين وأن يرجعوهم كافرين. تعرف النصوص طبعا، ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أي كفار قريش أهدى من محمد وأصحابه، أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك ذهب عنهم الله ومن يدع الله فلن تجد له الآيات. وأدى كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسرا من عند أنفسهم. لا إله إلا الله. إذن اليهود في النهاية إذا اختصار الكلام، لأن المفتاح ده طويل جدا عشان نفصل، إن اليهود جاء سد في الإلحاد، ما فيش أي إلحاد في الأرض إلا واليهود خلفه، خلف كل فساد يتعلق بالعقائد، أي أوهام، أي جبت، أي طغوت، أي تشريعات مناغضة، أي دعارة، أي شر، اليهود خلفه. بس النصوص تدل على إيه؟ مسألة الإلحاد. فأي كتاب نزل بلاد المسلمين من خارج بلاد المسلمين أو من ديار إلى ديار، اليهود خلفه. كيف سمح؟ كيف مر من الرقابة؟ وكيف وكيف؟ ذلك بقدرة اليهود على المكر والحيلة والدفع والرشوة، ولهم جنود في كل مكان لأنهم كالأفعى كما يقال، ولتعلن علوا كبيرا. النتيجة بقى أن الانسياح والانفتاح على اليهود واتخاذهم أصدقاء وحلفاء، يعني إيه؟ الناس دول شخصيتهم الإلحاد، هو كده. انت لما تتفتح مع اليهود وتطبيع معناها ايه؟ الا ان تكون ملحدا مخلدا في نار جهنم وبئس المصير. هو ده، هم المفتاحهم كده، هم اليهود كده. لا وصفهم ولا انت مشهوم بالقرآن اساسا، مو هو عاجبك بالقرآن. ده النتيجة ان في الانسياح والانفتاح على اليهود واتخاذهم اصدقاء وحلفاء، يعني مزيدا من خلل الاعتقاد، وهم الذين تعرفون طبعا يعني انهم الغوا او خلصوا دروس التربية الاسلامية في منابر التطبيع، والغوا التاريخ الاسلامي والغزوات والكلام، اما درسوا تاريخ الابطال بقى الفراعنة وحاضرات ما قبل الاسلام، انت بقى الجاهليات والغم والفقر والتخلف ده. وبعدين انبرى كتابهم الدعار بيقبضوا منهم وما عايزين دنيا، الى تصنيفات والشعب سمعنا الكاذب اكن السحت الا ما رحم الله، يصدق هؤلاء في جراد المجلات. ايه صدقوا؟ مسألة الربط بين التخلف وبين الاسلام. طب اللي انتوا وصلتوا له لليهود دلوقتي كان فيه اسلام؟ اللي انتوا وصلتوا له مع اليهود ان كان فيه اسلام؟ وكان عملتوا ايه بقى بعلمات عليكم؟ خلتونا تحت نعالهم. اسأل الله ان يجعلكم تحت نعال كل المجرمين في الارض وان ينتقم للمسلمين منكم. هذه طريقة اليهود، يعني واحد ينتقم على اليهود، ايه اللي عايزه بعد كده؟ ماذا يريد بعد ذلك؟ وبعدين تطبيع لا حول ولا قوة الا بالله، شيء بشع جدا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الملك. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، عباد الله، لم ناخذ الا مفتاحا واحدا. لو انت واحد صاحبك يهودي تبقى عارف شحتته تجيبها منين، مفتاح هو ده، هو لا يعرفك حدثه عن الالحاد وانظر وهتعرف هو مين، تعامل معه على هذا الاساس. هو ده مفاتيح بقى اللي عايز يجيد التعامل والتفاوض مع اليهود والمهادنة معهم، يكون خائنا لأمته ولأهله ولناسه إذا لم يأخذ طريقة القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. طبعا حنأتي إلى النفسية الأخيرة أو يعني المفتاح الأخير، ونكمل في الجمعة المقبلة إن شاء الله المفتاح الأخير من هذه، ألا وهو أنهم يعني نفسية واحدة وتماثل في النقائص كلها، والتي سنفصلها فيما بعد بإذن الله. ايه مختصر المفتاح ده؟ القرآن يخاطب الأخلاف بذنوب الأسلاف. يخاطب الأخلاف النهاردة بذنوب أهلهم زمان وأسلفهم زمان في العهد الأول. تقول لك ده ظلم ده ولا إيه؟ هو ده في ماله؟ مال الموجودين الآن ومال بتوع زمان؟ في القرآن يخاطب الأخلاف بذنوب الأسلاف ويحاسب الحاضرين عن سفهات الغابرين ويحكم على أجيالهم حتى المقبلة منها إلى يوم الدين بأدوات الحصر والعموم. فالخطاب القرآني يشمل جميع اليهود إلى يوم الدين إلا ما رحم الله طبعا، ويدمغهم جميعا باللعنة والغضب برضو إلا ما رحم الله، ويؤذن قليلا منهم ويؤذنهم حتى النبي عليه الصلاة والسلام، ويؤذنهم من قديم بأن الله سيبعث عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. أهو أهدي بقى، هو ده الإشكال. الرد عليه إيه؟ أول آية فيها مثلا كمثال على هذا السؤال، يعني الإشكال ده جاي منين؟ مثلا في قوله تعالى الذين قالوا إن الله عائد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. من اللي قتلهم؟ يهود المدينة لم يروا أنبياءه إلا النبي الصم محمد عليه الصلاة والسلام. الله، أما الخطاب لهم إزاي؟ فلما قتلتموهم؟ كان ممكن واحد يقول إيه؟ أنا ما قتلتوش أجدادك يعني؟ يعني أنت متورق من أجدادك ولا أنت زيهم؟ على طول حسيرك يمشي. أما خلي بالك إن هو يتفرش من أجداده أبدا إلا من مكر بس والدسم والحيل. يبقى دلوقتي فلما قتلتموهم؟ الخطاب ليهود المدينه هم لم يقتلوا. لا 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 لا، هي نفسيه واحده، نقائص واحده، شخصيه معقده، نفسيه خبيثه قذره ملعونه سافله واطيه دنيئه حقيره. والله بل هي اشد من ذلك. ما فيش اللغه او في لغتي ما اعبر بها عن حقيقه هؤلاء الناس الا ما اجده في كتاب الله عز وجل. كذلك دي 186 سوره آل عمران، كذلك سوره البقره ايه 91، فلما تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين؟ طب اذا كانوا امنوا ما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لنا معهم. ما انت بتؤمن باللي انزل عليك، فلما تقتلون انبياء الله؟ كنت تؤمن باللي انزل عليك زمان يا من الانبياء، ما قتلتهم ليه؟ قتلت يحيى ليه؟ ليه؟ ولماذا عقدتم العزم على قتل عيسى عليه السلام؟ ليه قتلتموهم ليه؟ لما انتم تؤمنون بانبيائكم وان انتم عارفين التنزيل. برضو ده الاشكال، خطاب ليهود المدينة بما فعله من اسلافهم ولم يفعلهم ليه؟ الاجابة ستأتي ان شاء الله. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم، كلما 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 عموم ويتكرار، بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. المائدة الآية 70، يسألك عن الكتاب ان تنزل عليهم كتاب من السماء، فقد سألوا موسى اكبر من ذلك فقالوا ارنا الله جاهر. الله، مين اللي بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام؟ يهود المدينة. خلي بالك. ومين اللي سألوا موسى؟ ده أيام زمان. هو بيقول لك نفس اللي بيسألوا النبي عليه الصلاة والسلام هم اللي سألوا موسى، هم لم يروا موسى. لا لا لا، ما هم واحد. ده زي ده بالضبط. هل ظلمه الله عز وجل؟ أبدا. وذلك تجدوا تكرار هذه الجملة، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمون، يعني الظالمين. وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. تتكرر الايات عن بني اسرائيل على وجه الخصوص ان الله تعالى لم يظلمهم لانه خاطب المعاصرين واللي حياته الى يوم الدين بذنوب اسلافهم. ليه؟ نفسيه واحده معقده واطيه دنيئه خسيسه. هو ده نتنياهو، هو نفسه بيريز، هو نفسه رابين، هو نفسه وبارات، هو نفسه مش اي واحد يهودي، هو نفسه عاميين اللي قتل المسلمين في المسجد الخليل. اي واحد المتدين غير المتدين هي نفسية واحدة حقيرة. شعب الله المختار هكذا زعموا، وهم اسوأ الخلق واحقر الخلق عند الله. لعنهم الله عز وجل وغضب عليه. الاجابة بقى ان هذه اجلتها يعني من الدرس الماضي فلا نؤجلها. الاجابة ونحن الخبر، ما هي الاجابة؟ اولا حكم العليم الخبيث الذي لا يظلم احدا. خلي بالك اللي حاكم بكده مين؟ العليم الخبيث. هو لا يظلم ولا انت بتشك في عبد الله عز وجل؟ خلاص، وقد تميز حكمه سبحانه على اليهود. خلي بالك، والتكرار الدائم بقى، نسبة التكرار الدائم بأنه لم يظلمه ولكن كان هم الظالمين كما بينت. اثنين، الاستثناء الدائم للقلة الصالحة منهم، ودي موجودة كثيرا في كتاب الله عز وجل، قوله تعالى منهم المؤمنون، يعني من بني إسرائيل، يعني من اليهود اللي أسلموا مع النبي عليه السلام، وأكثرهم الفاسقون. يبقى ده الاستثناء، يبقى الكلام مش الجميع، لا، اللي كويس ربنا بيستثنيه. بعد ذلك سبب التعميم انهم، ده كان ده يبقى اول رد قال ايه، ان ده تنزيل رب العالمين، هو العليم الخبير وهو العدل والرحمن الرحيم، فيعلم ما سيكون الى يوم الدين ويستثني الفئة المؤمنة. السبب بقى الثاني، سبب التعميم، انهم يشكلون امة واحدة متماثلة كما بينت، امة واحدة فعلا، هذا هو الواقع. وكمان عشان احنا نعرف كموحدين انهم امة واحدة. ثلاث، تشابهت قلوبهم، كما في قوله تعالى في سورة البقرة، قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. تشابهت قلوبهم، خلي بالك، قد بينا الآيات، تشابهت قلوبهم. انظر الى هذه الآية، قد بينا الآيات لقوم، لقوم ايه؟ يوقنون. اذا يوقنون هنا يا الله على اسرار كتاب الله، تشابهت قلوبهم من اول وجود اليهود الى الان ويوم الدين، نفسية واحدة، قلوب واحدة، قلوب حقيرة قسيسة ملعونة متكبرة ملحدة مفسدة، قلوب كلها داعرة الا ما رحم الله لم تجعل المستثناء. الله، الآية تختم بإيه؟ قد بينا الآيات لقوم، من القوم؟ يوقنون. إيه بقى كلمة يوقنون في هذا السياق؟ يعني اليهود سيواجهون المسلمين وإلى يوم الدين، حدث ولا حرج على المواجهة الآن. هل توقنون بكتاب الله؟ هل تؤمنون بالوحي القرآني؟ هل تؤمنون أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم؟ هل تؤمنون بكلام الله عز وجل؟ وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، أكثر الذي هم فيه يختلفون. هل تؤمنون بهذا؟ فالذي يوقن بهذا قبل أن يتكلم ويتفاوض ويتعامل مع اليهود عليه أن يكون على يقين بأن الذي سيتفاوض معه منهم من الصقور أو الحمائم ما هي إلا لعبة وخدعة، عليه أن يكون على يقين أن وصوص القرآن لا يكذب ولا يخطئ، لأنه تنزيل من خلق الأرض والسماوات العلى، لأنه تنزيل من الذي خلق اليهود، من الذي أنزل هذا القرآن، أنزله بعلمه متضمنا على علمه. فالذي يوقن بكتاب الله لابد أن يعتقد تمام الاعتقاد في اليهود المعاصرين والسابقين واللاحقين فيما بعد، أنهم بنفس الوصف الذي ذكره الله تعالى. هذه كلمة داء يوقنون، قد بينا الآيات. يبقى اللي عاوز ينفع في المفاوضات او المهادنات بالضابط الشرعية، اول ما يجب عليه ان يدرس مفاتيح الشخصية اليهودية، وان يتعرف على من يفاوض وعلى من يهادن. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. طبعا يعني هذا الكلام تشابهت قلوب في اي شيء؟ تحريف. هنتكلم الجمعة المقبلة ان شاء الله. اختلاف عقائد وشرائع. تشابهت قلوبهم كفرا وتكذيبا وتحريفا ويأسا من الآخرة ورضا بالحياة الدنيا وعبادة الزوات والملذات والتعارض الشهوات والشبهات وامتلاء بالغل والأحقار واحترافا للتزييف والإفساد. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هو ده المفتاح الحادي عشر، وذكرنا المفتاح الأول اللي هو الإلحاد المطلق. إنما إن شاء الله في الجمعة المقبلة سنتكلم عن حقائق مذهلة عن اليهود، وأنه لا يصح مع اليهود إلا القوة والبطش، لا يصح مع اليهود إلا القوة والبطش، كما فعل موسى عليه السلام، لن ينفع معهم هارون بعد أن بين له، لن ينتفعوا به، وهاجموه وهموا بقتله فلا حول ولا قوة. ذلك يقول فلا تشمت بي الأعداء وهم قومه. فلا تشمت بي الأعداء ده هموا أن يقتلوا هارون فلا حول ولا قوة إلا بالله. فلما جاء القوي موسى هو شخص رجل يعني إيه يعني رجل ماذا فعل؟ لن يستطيعوا أن يقاوموه ولن يستطيعوا أن يتعاركوا معه. لا يفهمون إلا بمنطق القوة. النبي عليه السلام إن شاء الله سنذكر أوصافهم وأمثلة لذلك طويلة بإذن الله فيما يتعلق بالنفسية اليهودية. وزي ما قلنا بقى النفسية اللي حتأتي في القرآن واللي حتأتي في الحديث هي نفسية واحدة إلى يوم الدين. فليتعامل معهم هذا الأساس. شوف النبي عليه السلام عمل معهم إيه؟ معاهدات. كانت النتيجة إيه؟ غدر وخيانة وغش وكذب وخذلان. والنتيجة إيه؟ ما صلح معهم إلا الضرب الباطش العنيف. فإما تبقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتقون. فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون. ليه؟ فبقرأ الآية قبلها كده إن الشر الضرب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. اليهود يعني طيب الذين عاهدت منهم في كل مرة الذين عاهدت منهم ثم يقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يستقون لا يخافون. لا يستقون إيه؟ لا يستقون أي شيء. لا يستقون شرف الكلم. ولك كلمة شرف من اليهودي لا يخافش من دي. تقول علي ده كسيس يا سلام ده أقول عليك إنك كلب وحمامتش بني آدم أصلا. وش يقول لك خلقهم الله كالحمير اللي انا يرتاب الشعب الله المختار وكل ما نفق منه حمار ركبنا حمارا غيره. مش ده عقيدتهم. فمش اول شرف الكلم. شرف الكلم مع مين؟ مع مين؟ ولا هم ايه؟ يعني حسن السمعه. سمعه ما يهموش سمعه على الكلام ده الا لزوم الدس والمكر والكيد. فبي هم لا يتقي مش خايف خش من اي حاجه. هي المساله اديله الفرصه وامنه من الانتقام. وشوف الوحشية والشراسة بتاعته قد ايه اللي بيغطي بها جبنه. العدو جبان. اليهود جبناء. النفسية اليهودية جبانة. لا تغتروا ايها الناس لانهم يغطون جبنهم بامرين. اما بالحيل والدس والمكر والخديعة وهم اساتذة في التزييف. في تزييف الحقائق والاعلام الجائر الداعر. واما بالهمجية والقسوة العارمة كما يفعلون مع المسلمين. يعني بيقول لك انه ايه جندي مقاتل جندي الصابرة المقاتل اليهودي العرمرم. عبارات كده عجيبة. يوم يغطي على جبنه وعلى قوره انه اقفوا جمال اقصاء الحجارة. طب ما الدليل موجود اهو بيواجههم باي شيء بدبابة صاروخ بطفل صغير حزم نفسه عنده كرامة اكثر من حزم نفسه بقنابل وحاول لسه لم يبلغ بعد لا اله الا الله. اللهم انا نعوذ بك من هذا العار. اللهم انا نبرأ اليك من هذا العار ومن هذا الشنار. فان شاء الله نتابع وصفنا لليهود من كتاب الله في الجمعة المقبلة. اما يوم الاثنين ان شاء الله فنتابع من التلمود ومن حقائق اخرى تتعلق باليهود. فده امر خطير جدا. هو ده المطلوب بقى. مش مظاهرة مش حرق علم. ده انت ماشي ورا اليهود في كل شيء. ده انت لما نصل للتفاصيل واعري لك نفسك طبعا الى الموحدين الذين تكون يعني اللي بيتابع النبي عليه الصلاه والسلام اللي ماشي على الطريقه الاسلاميه قراءه القران ان هذا القران هي التي هي اقوى. اللي دول لا المساله تختلف خالص معاهم. انما غير ذلك سترى ان شاء الله انك انت في كل شيء تقريبا تأتم باليهود. يبقى ماذا تريد؟ ما ظنك برب العالمين؟ فالله